بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أخيك أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة بعنوان الإيمان، جدية الإيمان أم الادعاء والانتقاء؟ كيف نتعامل مع إيماننا وتديننا؟ هناك طرق متعددة. الطريقة الأولى هي الطريقة الخالصة، أن الإنسان يأخذ الدين بتمامه وكماله، سواء كان الحكم الشرعي في صالحه أو بحسب الظاهر في غير مصلحته، فهو يطبق الدين والإيمان على نفسه بالمقدار الذي يجب من الناحية الشرعية. أكو قسم آخر ينتقون من التدين ومن الإيمان الأمور التي تناسبهم فيما يدعون. بعض الأحكام شوف لا هذا ثقيل فيتركه، بعض الأحكام يرى أنها لا تناسب مثلا وظيفته أو بيئته أو غير ذلك فيتخلص منها. هذا انتقاء، ينتقي من الدين ومن الإيمان بعض الأمور. وأكو قسم ثالث لا، مجرد ادعاء، اسمه مسلم، اسمه شيعة أهل البيت، ينتمي بحسب النسب والبيئة والمنطقة إلى هذا العنوان. سورة الجمعة، والملاحظ هنا أنها عندنا مستحبة استحبابا مؤكدا أن تقرأ في صلاة الجمعة أو في صلاة الظهر من يوم الجمعة. صلاة الجمعة الحمد لله أكثركم يحضر إليها، هذا المسجد المبارك تقام فيه، والذي لا يحضر حتى إذا صلى جماعة في مكان آخر صلاة الظهر فإن الغالب أنه أن الإمام يقرأ سورة الجمعة. عند غيرنا في بعض المذاهب ذهب بعضهم إلى أن سورة الجمعة واجبة متعينة في يوم الجمعة، مثل ما سورة الفاتحة شلون في كل صلاة، سورة الجمعة عند بعض المذاهب يوم الجمعة متعينة. لعل إنسان يتساءل ما هو السبب الذي جعل سورة الجمعة إما متعينة على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب في يوم الجمعة، يعني أن هذه في الحالة الطبيعية الإنسان تمر عليه في السنة على الأقل 50 مرة، 50 أسبوعاً، فكل أسبوع في جمعة وكل جمعة فيها صلاة ويستحب فيها سورة الجمعة. ليش هذا؟ لماذا لا نقرأ مثلا بعض السور اللي أصغر منها، سورة الملك، سورة الأعلى، سورة مثلا الشمس غير ذلك، أو لا نفس سورة التوحيد؟ هل هذا الانتخاب، نحن نعتقد أن الأوامر الشرعية لها غايات حتى إذا ما كانت علل لكنها مقاصد، لكنها غايات حكم، فلماذا تم اختيار هذه السورة؟ بعض أتباع مدرسة الخلفاء أجابوا عن هذا السؤال بجواب لا نعتقده كافيا ولا كاملا، قالوا لأن سورة الجمعة فيها آداب يوم الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فهذا من الآداب في يوم الجمعة، وفيها ثناء على الذين يبادرون. نحن نعتقد في مدرسة أهل البيت بالإضافة إلى ذلك، وحسب ما أورد مفسر هذه المدرسة الذين استفادوا تفاسيرهم من أئمتهم عليهم السلام، أن هناك شيئا أكبر في سورة الجمعة من قضية آداب يوم الجمعة، معاني أكبر، وهو ما عنونا به حديثنا هذا، أن هذه السورة تريد أن تفهم الناس أن الإيمان، أن التدين من الممكن أن يكون ادعاء ومن الممكن أن يكون حقيقة، أن الإيمان يمكن أن يكون انتقاء لما لا يوجد فيه حاجة إلى التضحية، أما إذا صار الإيمان والدين يحتاج إلى تضحية لا، أن الإيمان أحيانا يكون جادا وأحيانا يتحيل الإنسان ويراوغ من أجل ألا يتمسك بالحكم الشرعي، والسورة تقريبا كلها في هذا الإطار، فهي بدأت في البداية بفضيحة بني إسرائيل اللي كان عندهم هذا الداء وهذا المرض، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الآن لو حملت على دابة أكوام من الكتب ثم لم يطلع عليها هذا الحمار تلك الدابة، لم يفهمها كما هو المطلوب، هل يصبح عالما مثلا؟ هل يصبح آدميا في تطبيقه؟ لا، لا ينتفع بها. الذين حملوا التوراة نزلت عليهم آيات الله عز وجل ولكنهم لم يفهموها ولم يطبقوها ولم يحولوها إلى سلوك عملي، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هؤلاء عندهم ادعاء أنهم من بني إسرائيل الذين في وقتهم وأني فضلتكم على العالمين، خطب بنو إسرائيل الذين اتبعوا موسى في ذلك الوقت بأنه فضلهم الله سبحانه وتعالى على العالمين المعاصرين لهم، باعتبار هؤلاء يؤمنون برسالة الله وأولئك لا يؤمنون. اكتفى بهذا؟ لا، اجى مرة ثانية قال لهم انتم تقولوا، وهذا صرح به القرآن في أماكن أخرى، نحن أحباء الله، نحن أبناء الله، أحباء الله. في أماكن أخرى قال لهم فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. هنا يقول لهم إذا أنتم تزعمون أنكم أحباب الله، أبناء الله، القوم المفضلون عند الله سبحانه وتعالى، فتمنوا الموت. مو تمنوا الموت يعني روح فلت روح بقدام سيارة، لا، وإذن الشرع لا يأمر بهذا، إنما هذه إشارة إلى الجهاد في سبيل الله والتضحية من أجل الدين. إذا فعلا أنت تقول من أحباب الله من أبناء الله في مواقع الشهادة، خلي شوف هل أنت تقدم أو أنك تحجم، فتمنوا الموت يعني في سبيل الله، وإلا الموت العادي واحد يروح ينتحر هذا لا يأمر به الشرع ولا يشوق إليه، بل يجعل الإنسان الذي يعمل هذا العمل مدانا ومجرما. نعم، الموت من أجل الله في سبيل الله في سبيل الدين مطلوب. فيقول لهم هذا تفضل وهذا امتحان أمامكم، إذا أنتم هكذا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. بعدين يقول لهم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ولخير للإنسان أن يموت على طاعة ربه وبين يدي نبيه أو بين يدي إمامه وفي طريق الحق، خير له من أن يموت هكذا ميتة عادية. إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. زين، هذا بنو إسرائيل كان عندهم الحالة الادعائية المبالغة، هذول مو بس يقولوا احنا مؤمنين بموسى ومسلمين وإلى آخره، وإنما يقولوا فوق احنا شعب الله المختار، احنا أبناء الله، احنا أحباب الله، وباقي البشر إنما خلقوا في خدمتنا، هذه عقيدتهم. طيب، فأولا يقول لهم هذا كذب هالإدعاء، وبعدين أنتم أيضا كذابين في دعواكم لهذا الأمر، إنما أنتم تدعون. زين، إحنا المسلمين شلون؟ ذاك بنو إسرائيل يقول المسلمون أيضا عندهم هالمشكلة. لذلك التجربة التي ينقلها القرآن الكريم صريحة واضحة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا قدم التجارة باعتبار التجارة فيها فد منشأ عقلائي، ولكن اللهو لا يوجد فيه منشأ عقلائي. يعني لو أن أحدا ترك وقت الصلاة وراح يتاجر لعله فيها وجه، مع أنه يقول لا، إحنا عندنا في الدين الإسلامي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. البيع هنا مو هذا العنوان الخاص، يعني كل ما يرتبط بالأمور الدنيوية الملهية عن الصلاة. ولا واحد يقول لا أنا ما عندي بيع، أنا عندي تجارة، أنا عندي إيجار بروح أجر، لا نفس الكلام، لا بروح أنشغل بشيء آخر، زراعة بزرع ذاك الوقت، لا ينبغي أن تسعى، المفروض أن تسعى إلى صلاة الجمعة. نعم في قضية البيع أكو بحث في المعاملات، هل هاي المعاملة صحيحة أو غير صحيحة، بحثه في الفقه. فالمفروض من الإنسان المؤمن كتصديق لإيمانه، إذا أنت تقول مؤمن فعلا جاد في إيمانك، هل مقدار من الوقت وهو لا يكلف شيئا، عندما ينادي المؤذن امتحن نفسك. هذا الواقع مو حج فلان فوق المنارة، وإنما هذا نداء الله يؤديه فلان، مرة أداه نبي الله إبراهيم عندما قال له وأذن في الناس بالحج، ومرة أخرى يؤديه مؤذن مسجده وأنت قاعد مثلا ولا تستجيب لذلك. هذا واحد من أشكال امتحان مدى جدية الإنسان في الاستجابة لنداء الله عز وجل. يصير عندك شغل كما هو عند كثير، يصير بخلص بس هذه المكالمة الحين وقت الصلاة، سواء صلاة الجمعة أو غيرها، وصلاة الجمعة أهم من غيرها بمقتضى هذا التنصير، يقول لك بس بخلص الشغل اللي في إيدي، صلاة لاحقين عليها وقتها موسع، بس يتبين من هذا أنه شقد الإنسان جاد في إيمانه وتدينه أو ليس كذلك. فإذن صلاة سورة الجمعة جوهر محور الموضوع اللي فيها التحذير من التدين الادعائي والتدين الانتقائي. أنا آخذ من الدين الشيء اللي يريحني، الشيء اللي لا من الممكن أن فيه جهد تضحية غير ذلك بالمال بالنفس بالوقت بغير ذلك أبتعد عنه. وألا أنا أعرض إليك بعض النماذج مما يظهر فيه عدم جدية الإيمان والتدين حقيقة، اللجوء إلى غير الأحكام الشرعية في الحياة الشخصية والمعاملاتية. أكو في بعض المناطق في عالمنا الإسلامي والشيعي مثلا قبائل عشائر، هذول فيما بينهم عندهم ما يسمونها بالفصول، فصل عشائري فصل قبيلي، قتل من عندنا واحد مثلا، احنا لان مقامنا الاجتماعي كذا وكذا فنفرض عليكم الامور التاليه كذا وكذا وكذا. واحيانا في بعض الاماكن قتل اكثر من واحد يصير، هذا حكم اذا لم يخضع لحكم شرعي فهو حكم بغير ما انزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. خطأ ذاك الفريق قتل من عندنا واحد، احنا نجي ناخذ الرشاشات والأسلحة الثقيلة ونظل نقصف بشكل عشوائي الحي الآخر أو الفريق الآخر أو القبيلة الأخرى. هذا من أوضح أنواع أنحاء عدم التدين الحقيقي. تدين الإيمان عند قانون، قتل شخص بصورة عمدية أكو إلى حكم، بصورة خطأ إلى حكم، بصورة شبه الخطأ إلى حكم. لا يحق لإنسان أن يتخطى هذا الأمر بأي زعم من الأشكال، بأي نحو من الأنحاء. فهذا مثلا هنا يمتحن الإنسان في أنه هل يلجأ إلى الحكم الشرعي أو لا. شخص آخر تيجي تقول له الحكم الشرعي هو هكذا، يقول لا أنا لازم آخذ حقي بإيدي بعدين يروح يصلي. كيف ينسجم، كيف تنسجم صلاتك مع أنك تأخذ حقك بإيدك خارج إطار الحكم الشرعي؟ هذا إذا تعديت فيه ما جاز لك شرعا هذا ظلم، هذا تعدي على حق الله عز وجل. إن الله حد لكل شيء حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا. الله قال لك إلها المقدار فقط، ما لك حق أنت تتجاوز. ومن ذلك أيضا ما يرتبط بالاحتكام إلى غير مذهب آل محمد. الإنسان المؤمن بمذهب أهل البيت عليهم السلام، وكل محرم هو في المجالس حاضر ونعم ما يصنع، عنوانه الرسمي أنه موال لأهل البيت عليهم السلام، فإذا جت سالفة من السوالف يروح إلى قضاء لا يعتبره أهل البيت قضاء صحيحا ولا سليما. صير هالشكل الحالات، تجي تقول لك أنا والدي معاجب أنه الزوج فأريد أروح أخلعه. طيب هذا أساسا ليس من موارد الخلع، أن والدي مو عاجبنه زوجي مو من موارد الخلع، أن أمي ما مرتاحة من زوجي مو من موارد الخلع، أنه أنا مستواي العلمي أو المادي صار أكثر وأحسن من زوجي ولذلك أريد أتخلص منه ليس من موارد الخلع. وإذا اختلعت المرأة بهذا النحو لا يقع شرعيا. أكو شيء أساسي في موضوع الخلع، وهو أن تكون كراهة من الزوجة للزوج بحد لا تستطيع المعيشة معه ولا تستطيع أن تلبي حقوق الله فيه بهالمقدار. أما أبوي ما باغلنا، أمي هي راضية عليه، خواتي مو عاجبنهم، أنا صار وضعي الاجتماعي كذا، أنا أبغى أطلع مثلا بالنقاب هو ما يرضى بذلك. هذه كلها ليست من موارد الخلع على رأي علمائنا. الخلع إلى مورد واحد، أن تكون الزوجة كارهة للزوج بحد كبير لا تستطيع المعيشة معه ذاك الوقت. زين يجينا نريد نسوي خلع، كانت هذه كارهة له، تقول أنا أروح إلى غير القضاء التابع لأهل البيت عليهم السلام. ليش؟ لأن ذولا بسرعة يحسمون الموضوع، والآن بعد ما يحتاج روحة ولا جية، دقيقتين ثلاث عبر الانترنت وينتهي الموضوع. ليس مشروعا من فتوى فقهائنا أنه لا بد من موافقة الزوج على البذل الذي تبذله الزوجة له. احنا ننصح بأنه أولا يصير إصلاح بين الزوجين قدر الإمكان، إذا لا ما كان هناك إمكانية ننصح الأزواج بأن يتوافق قدر الإمكان، حتى لو يطلقها هو بنفسه ولو بنحو من الأنحاء، لأنه بالتالي المعيشة لا بد أن تكون منسجمة. فإذا أحد الطرفين مو قابل هذه المعيشة لا تكون سعيدة. إذا هذا ما صار أيضا، وهذا اللي يحصل، يقول لك زوج أنا صار لي مثلا 3 أشهر أقل أكثر صرفت دم قلبي حسب التعبير، جمعت 6 سنوات 7 سنوات إلى أن جمعت المهار وجمعت فلوس الضيفة وإلى آخره. الآن بهالصورة تجي عن طريق الإنترنت خلعتك مع السلامة وأخذ 20,000 ريال مال المهر مالك، هذا لا يمكن أن يقوم مجتمع سليم على هذا الأساس. وإحنا نحذر أن هذه الطرق سوف تنتهي إلى تفتيت الأسر. عند علمائنا لا يجوز إيقاع الطلاق الخلعي إلا برضا الزوج بما تبذله الزوجة له. يقول لها خذ 20,000 ريال هذا المهر اللي أعطيته، يقول لها أنا غير المهر صارف 5 أضعاف في أمور أخرى، ومو كل يوم أقدر أجي أخطب من جديد وأبدأ من جديد وأصرف من جديد. طيب، من الناحية الشرعية لا يقع الطلاق بشكل صحيح الخلعي إلا مع رضا الزوج بالبذل. نعم، الزوج ينبغي أن لا يكون متعسفا ويقصد الإضرار بها، لأن ذاك الوقت يصير بعد دور الحاكم الشرعي والفقيه والمجتهد فيطلقها طلاقا ولائيا. إذا قال مثل ما قال ذاك، شوفي أسنانك شلون بيضة، إلى أن يصير شعر رأسك هالشكل وأنت غير متزوجة وما راح تتزوجين. هذا بعد إنك رجل مضار، يتدخل الحاكم الشرعي ويصنع طلاقا ولائيا. لكن في غير هذه الحالة لا يحق للزوجة، لأجل أنه من الناحية الرسمية الأمر سهل وبسيط فأنا هكذا أقدر أسويه، هي مطلقة على غير فتوى علمائنا، وبالتالي من الناحية الشرعية هي ذات زوج إلى الآن. وبعضهم أكثر من هذا، بعضهم أكثر من هذا يقول أنا، تقول أنه أنا الآن شنو أحتاج إلى، وهذا إن شاء الله نتحدث عنه في وقت آخر، والآن الآن أقدر أطلق طلاق خلعي والمحكمة راح تفرض عليه نفقة إلى الأولاد، وراح تفرض عليه أيضا شقة، وأنا أيضا آكل وأسكن وكذا. يا هذا ليس شرعيا، على رأي فقهائنا ليس شرعيا. لا يجوز لهذه أن تأكل من هذا المال، لأن إذا كان الأصل غير صحيح فما يترتب عليه أيضا غير صحيح. لكن أكو قسم تيجي تقول لك أنا في الماتم نعم شيعية وموالية ولابسة أسود، لكن في الفقه والأحكام الشرعية ليس كذلك. هذا هنا يصير الإنسان مثل بني إسرائيل، يصير مثل أولئك الذين تركوا رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته وجماعته وصلاته وذهبوا للتجارة بل اللهو والطبول. طيب، هذا أيضا مما يشير إلى عدم جدية الإنسان في إيمانه. قضايا الحلال والحرام في الأموال أيها الإخوة هي امتحان يستطيع الإنسان أن يقيس فيها درجة إيمانه. ترى درجة الإيمان مو في صلاة آخر أربعاء أو آخر جمعة من السنة وخلص رح أنت أمورك كلها أوكي. زي من الناس كثير يركض وراء هذه آخر جمعة آخر أربعاء إذا صليت كذا فخلص بعد كأنما هذه مساحة تمسح لك كل الأمور السابقة. ليس صحيحا. نعم، ينبغي أن يسعى الإنسان وراء المستحبات، الصوم صوم يوم الغدير، صوم الأيام المباركة والمستحبة، الصدقات، كلها هذه فعلا مستحبة ولازم يركض الإنسان وراها، ولكن ما لازم يخدع نفسه أيضا. أنا اللي لا سمح الله آكل الحرام، أنا قاعد في شقة ولا أدفع إيجارها، طيب عندما أروح أصلي صلاة آخر السنة وأصوم اليوم الفلاني قاعد أضحك على نفسي، ما قاعد أضحك على الله سبحانه وتعالى. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. أنت أيها البعيد، طبعا أنا لا أخاطب الحاضرين، الحاضرون الحمد لله هم مثلهم، أرجو دعاءه لي بالنجاة وأسأل الله أن يحشرني معهم في الجنة، القلوب الطيبة والطاهرة. طيب، ولكن لعله إذا واحد يسمع هذا الخطاب من غير من حضر، أنت أيها الإنسان إنما تخدع نفسك، مأكلك لا سمح الله حرام، راتبك الشهري حرام، المكان الذي تسكن فيه حرام، إصلاح سيارتك حرام على غيرك وأنت لا تستحق، وأمثال ذلك، علاجك لا تستحقه بفتوى العلماء. طيب، هل تريد أن تغسل هذه الأحكام الإلزامية من الواجبات والمحرمات بأحكام اقتضائية مستحبة؟ ما يصير. الله سبحانه وتعالى يريدك جاي ملفك نظيف من حقوق الناس، فإذا فعلت ذلك هذه الصلوات، هذا الصيام، هذه النفقات، أهلا وسهلا ونعما، هي درجات إلى ما شاء الله. عندما المرأة مثلا على أساس أنه نعم تقول أنا أقلد من لا يوجب ستر قرص الوجه، طيب هذا حكم شرعي ما يخالف، لكن عندما مثلا اليد إلى المرفق طالعة، هذا شنو معناه؟ هذا يعني أنه لا جدية في الحجاب. لما أنا أطلع بقرص الوجه لكن وجهي مملوء بالمكياج والزينة والجاذبية، وهم يقولون لا يجوز ذلك، ما في واحد من علمائنا ممن يفتي بجواز كشف قرص الوجه، لا يوجد أحد يقول اخرجوا بالمكياج وبالزينة وبإلفات النظر وبأحمر الشفاه وما شابه ذلك. لا تبدي المرأة زينتها، حتى هذا الذي يقول بجواز كشف قرص الوجه، زين هنا يتبين أنا ما دام سمعت قالوا أنه قرص الوجه زين، شوية أطلع من شعر راسي من فوق وشوية من نحري ورقبتي من تحت، ومن كومة مكياج وزينة أيضا أخلي وأطلع في ذلك وأقول أنا ملتزمة ومتدينة، ليس كذلك. في مثل هذه الأمور أيها الأحباب يتبين مقدار جدية الإنسان في تدينه وإيمانه، ما يتبين جدية الإنسان بالضرورة في التزامه بالمستحبات. في الحديث عندنا أدي ما افترض الله عليك تكن أعبد الناس، بس الواجبات سويها، حتى لو ما صمت ولا يوم طول السنة إلا شهر رمضان، وما صليت أي نافلة إلا الواجبات، وأديت ما عليك من الواجبات وتركت المحرمات، ما سويت مستحبات، أنت بهذا أعبد الناس. لا يعني هذا أننا لا نفعل المستحبات، لأنه إحنا على قولنا الواجبات هي تتقلقل، فشوية نسندها بهذه المستحبات، نرجعها بهذه المستحبات، لكن لا نخدع أنفسنا بحيث نحول المستحبات إلى بديل. ليست بديلا المستحبات، مطلوب منك قائمة ومطلوب مني قائمة من الواجبات والإلزاميات لا بد أن نأتي بها، وهي مقياس التدين والإيمان الحقيقي. سورة الجمعة أوردت نموذجين، نموذج من بني إسرائيل ونموذج من المسلمين. طبعا هذا أيضا فيه إضافة أنه هذه الآية الخاصة بالمسلمين فيها إشارة إلى أن ما يدعى من أن الصحابة، لأن هذه نظرية عدالة الصحابة تحدثنا عنها ذات مرة، لها ثلاثة فروع. فالفرع يعتقد بأن الصحابة هم أفضل البشر بعد رسول الله، واحد. اثنين، أنهم كلهم من أهل الجنة، هذا اثنين. ثلاثة، أنهم كلهم عدول. هذول أفضل البشر بعد رسول الله، اللي لما سمعوا الطبول تدق، كانت تأتي بعض القوافل من الشام جايبة فيها زيت الزيتون وما أدري كذا وإلى آخره والعسل، فيدقوا الطبل حتى يعلنوا عن ذلك. يصادف أن توصل هذه يوم الجمعة، النبي يصلي ويخطب، لما يسمع الطبول وصلت قالوا وصلت القافلة، خلينا نلحق لا يخلص، تركوا النبي وراحوا إليه. هذا أفضل البشر بالله عليه، علشان يحصل إليه لترين زيت زيتون وما أدري كيلو وين عسل وما شابه ذلك، ترك حديث رسول الله وصلاة رسول الله، هذا فضلا عن التجارة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، يقول لهم انتوا هالشكل تسوون، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. خلوا النبي مع عدة قليلة من أصحابه المخلصين، هذول أفضل البشر. لا ريب أنه هناك من هو أفضل منهم لكثير جدا، حتى في هذه الأزمنة لا يتركون الدين ولا يتركون الصلاة ولا يتركون المراسم الدينية من أجل التجارة، ولو عظمت تلك التجارة فضلا عن الله. فإذن أيها الإخوة أيها المؤمنون أيتها المؤمنات، أنا أذكر هنا، وإلا كما قلت الحمد لله مثل هذه الوجوه لا يتمشى منها ما ذكرنا، وإنما يتمشى منها الجدية في الإيمان والحرص على الدين والتطبيق الكامل لأحكام الشريعة. قضية جادة. أبطال كربلاء بيّنوا لنا أن الدين من الجدية، بحيث يذبح الإنسان نفسه من أجله بتلك الصورة الفجيعة، تقطع يده اليمنى، تقطع يده اليسرى، يفضخ رأسه بس موقفه ثابت، والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. يسوى الدين هذا الأمر؟ يسوى تطبيق الأحكام هذا؟ حكاية كربلاء هي هذه، حكاية كربلاء أن الدين أيها الناس يستحق دماء أزكى البشر. الحسين وأصحابه الذين يقول فيهم لا أعرف أو لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي، ومع ذلك يقدمهم إلى الشهادة. أبو الفضل العباس، وإن لعمي العباس مقاما في الجنة يغبطه به جميع الشهداء من أول تاريخ البشر إلى يوم القيامة، وين ماكو شهداء استثني المعصومين عليهم السلام، وين ماكو معصومين، فهم يغبطون العباس على منزلته في الجنة. بعضها قال عوضه الله بجناحين يطير بهما في الجنة، وشيء أكثر من هذا أيضا. ليش؟ لأنه لم يتأخر عن نصرة دين رسول الله. خرج بأبي وأمي، كنا نريد نشير إلى بعض ما كان عليه أبو الفضل العباس، بس حتى لا نطيل، أبو الفضل العباس على الرأي المشهور عند الإمامية ولد سنة 26 للهجرة. هناك رأي آخر ذهب إليه صاحب الموسوعة الحسينية الشيخ الكرباسي، وهي موسوعة قيمة إلى الآن 200 مجلد صدر منها وخطتها 900، نسأل الله أن يطيل عمر مؤلفها حتى تصل إلى نهايتها. وهذا يبين لك كيف أن علماء الدين قديما وحديثا يسعون في أجل تثبيت الدين. واحد 200 مجلد إلى الآن يكتب في النهضة الحسينية وأطرافها، وخطته 900، 300 إلى الآن جاهز والباقي في الطريق. وهذا واحد، وما أكثرهم ممن يعمدون إلى تثبيت أركان الدين والشريعة من خلال العلم والمعرفة، المفسر والمؤرخ والفقيه والقائد وغير ذلك، كل واحد بدوره يقوم بما ينبغي منه. صاحب هذه الموسوعة يقول لا، في وقت مبكر في سنة 18 وهو يذهب إلى أن أم البنين تزوجها أمير المؤمنين عليه السلام في حوالي ذلك الوقت. طبعا هذا راح يتغير الأمر في أن مشاركة أبي الفضل العباس مثلا في حرب الجمل وفي حرب صفين راح يصير إليها وجه اختلاف بناء على الرأي المشهور ذات الوقت، عمره بين 14 و15 سنة، بينما بناء على هذه النظرية راح يصير عمره 24 25 26 سنة هكذا. وسيكون في كربلاء بين إما هو من أبناء 32 على ما هو المعروف، أو 42 كما يذهب صاحب الموسوعة. شارك مع أبيه بدرجات مختلفة في حروبه ومع إخوته الحسنين عليهم السلام بعد أبيه المرتضى صلوات الله وسلامه عليه، ومر عليكم ما نقل من موقفه الشهم في قضية جنازة الإمام الحسن عليه السلام، وأنه أراد أن يقاوم أعداءه لولا أن الحسين نهاه عن ذلك. وكذلك الأمر عندما في قضية ديوان الوليد ابن عتبة، عندما دخل الحسين سلام الله عليه وحصل بينهم ما حصل، وتعرضنا إلى ذلك فيما مضى. ها هو الآن مع أخيه الحسين في كربلاء بمثابة نائب الحسين عليه السلام فيما يرتبط بأمور المعركة والجهات العسكرية. هكذا كان أبو الفضل العباس حتى أعطاه هذا اللقب: أنت العلامة من معسكري، إذا أنت قتلت يؤول جمعنا إلى الشتات وتنبعث عمارتنا إلى الخراب. ذلك عندما واستبقاه إلى آخر الأصحاب، كلهم قدمهم من أهل بيته ومن أصحابه، وبقي معه أبو الفضل العباس إلى أن جاء دوره. ليش؟ لأن زينب عليها السلام جاءت إليه بعبد الله الرضيع وقد دلع لسانه من العطش، ومر العباس وإذا بسكينة تلتفت إليه: عم أبا الفضل عندك شيء من الماء؟ قلبها يتلظى من الظمأ بأبي وأمي، ومنه تقدر تحكي وياه؟ تقدر تحكي ويا عمها، لأنه هو الباقي ووالده بالتالي هو الذي تقع عليه المصائب، فما تريد تزيد مصيبته. لما رأى العباس ذلك هم الطفل الرضيع يتلظى من الظما وسكينة تطلب منه الماء لم يستقر، جاء إلى أخيه الحسين: أخي أبا عبد الله ائذني بالقتال. قال: أخي أنت العلامة من معسكري، إذا أنت قتلت يؤول جمعنا إلى الشتات وتنبعث عمارتنا إلى الخراب. قال: أخي أبا عبد الله، والله لا طاقة لي على الصبر وأنا أسمع صوت النسوة والصبغة والصبية يتصايحون وعطشا، أنا ما أقدر أتحمل، أنت صبرك عظيم بس أنا ما أقدر. قال: إذا كان ولا بد، إذا كان كذلك فاطلب لهم قليلا من الماء. الوحيد في يوم العاشر اللي طلع من أصحاب الحسين وأهل بيت حامل القربة هو السقاء أبو الفضل العباس عليه السلام، زم القربة على عاتقه وحمل عليهم حملة منكرة، تلك الحملة التي بقي ذكرها وبقي أثرها إلى يومنا هذا: ولاحق يا آلة العباس وعلى الخيل قحما، وسكن باب المخيم تهله القامة العمها، لاحب ظهر الخيال وتهله القامة سكينه، وصاحت وين ابو فاضل وين ابن الفحل وينه، يا سبع الخيل هاي الخيل بوجودك تصلينا، وانت المن علي مذخور للشدة وموازمها، ما تسمع صهيل الخيل وعداك ونواخيها، وتشوف مزنط الفرسان ومهادد مساميها، تراهي تحشمت وتريد سايتكم تصليها، وريد ان تصل سايتها وتعجب كل ملازمها. لما سمع نخواها تبسم والتفت ليها وقال لها: على هونك يا سكنة وأمن عليها، شنه الميت للخيال وتكفل وهم بيها، وحق عينك لسوي قط بحر سيار من دمها. حمل على القوم حملة منكرة وهو يقول: إني أنا العباس أغدو بالسقاء، ولا أخاف الشر يوم الملتقى، نفسي لنفس المجتبى الطهر وقى. حمل عليهم كشفهم بأجمعهم عن الشريعة وأقحم فرسه في داخل الماء. أحس بأبي وأمي ببرء الماء وقد التهب قلبه، وقد التهب قلبه عطشا، نزل من ظهر فرسه، أدنى يده من الماء، أحس ببرودة الماء، أراد أن يشرب أبو فاضل، يذوق الماء والحسين عطشان، يذوق الماء والرضيع عطشان، النساء عطاشا. كلا، خاض الماء بس هيس بردة. تحافظ هذه الأبيات، وترى هنا محل الدعاء، أصحاب الحاجات المرضى: يا الله، اللهم اكشف هذا الوباء عن عبادك، اللهم اشفي المرضى، اللهم فرج عن المكروبين، اقض اللهم حوائج المحتاجين. خاض الماء بس هيس بردة، ترس جفا يروي عطش، تذكر لن اخوه حسين وحسينا، تذكر لأن أخو احتياين بعده ذب الماي من شفه وتحسار شلون شرايا أبو أخويا حسين سكنة والحرام والطال رضع وضب قلب العليل التهب نيران يريت الماي بعد لاح الأومار ملأ القرب استوى على ظهر فرسه همه إيصال القربة إلى المخيم عظم الله أجوركم يا مؤمنين بينما هو كذلك وإذا بالنداء من قائد الجيش اهجموا عليه هجمة رجل واحد فأحاط العسكر بأبي الفضل العباس هذا وهو يقود في أوساطهم ويخرج من أعراضهم وإذا بلعين من خلفه ضربه بالسيف على يمينه والله إن خطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين أخذ السيف بشماله أعاد الحملة جاء لعين من الأعداء ضربه بالسيف على شماله أيوة عباسا وسيدا وقف حائرا لا يستطيع القتال وجاءته السهام كرشق المطر فسهم أصاب صدره وآخر أصاب كتفه وسهم أصاب عينه فخاطها ويصاب القربة سهم فأريق ماؤها أراد العباس أن ينتزع السهم من عينه أحنى رأسه على سرج فرسه وإذا باللئين شاهرا عمد الحديد ضرب العباس على رأسه ففضخ هامته أين المنادي وعباسا أين المنادي وساقي العطاشا أين المنادي وسيدا فهوى على الأرض من سرج الفرس فانغرزت السهام في بدنه نادى أخي أبا عبد الله أدرك أخاك جاه الحسين بأية حالة منحني الله منكسر القلب جاء إلى مصرعه وهو يقول الآن انكسر ظهري احنا فداك يا أبا عبد الله كل شيعتك الآن انكسر ظهري قلت حيلتي شنو شان العباس اللي هالشكل سوى بالحسين وشمت بي عدوي قال أرباب الخبر وضع الحسين رأس العباس في حجره استيقظ على أثر دموع الحسين على وجهه، مثل ما أنت الآن تبكي الحسين يبكي على العباس، سقطت دموعه على وجهه، أفاق من إغماءته، أغمي عليه على أثر ضربة عمد الحديد، فظن أن رجلا من الأعداء يريد أن يذبح. قال: أقسم عليك بمن تعبد، إلا أمهلتني ريثما يأتي ابن والدي أودعه ويودعني، وأتزود منه ويتزود مني. قال: أنا أخوك الحسين. لما سمع صوت أخيه جر رأسه إلى الأرض: أخي أنت الحسين؟ قال: بلى. جر رأسه إلى الأرض، رفع الحسين رأس العباس مرة أخرى إلى حجره يمسح الدم والتراب عنه، فجره العباس مرة أخرى إلى الأرض. قال: أخي أبا الفضل، ما لي كلما وضعت رأسك في حجري تجره إلى الأرض؟ قال: أنت تضع رأسك رأسي في حجرك، بعد ساعة من الذي يضع رأسك في حجرك؟ أبو فاضل لا تخاف على رأس الحسين، ما رح يطيح على الأرض، رح يصعد على رمح طويل. وحسين خليت دمعي فوق خدي. صور الحسين قاعد وهو يقرأ هذه الأبيات: الله يرحمك يا ملا عطية، خليت دمعي فوق خدي يا الأخوسا، خليت دمعي فوق خدي يا الأخوسا، من يسرج الميمون بعدك يا أبو فاضل. أنت الآن تسمع الكلام وتبكي، شلون الحسين اللي قاعد عند العباس؟ خليت دمعي فوق خدي يا الأخوسا، من يسرج الميمون عقبك يا أبو فاضل. عباس يا أخويا مظلوم، يا أخويا شال الصبط راسه وحط بوسط حجرة، وشالها أبو فاضل ورد بحرة الغابرة. عباس يا أخويا مظلوم، يا أخويا شمالك يا أخويا تشيل رأسك من وسط حجري، مصابك شجاني وذوب فادي وكسر ظهري. عباس يا أخويا مظلوم، يا أخويا يقله يقله شلون أخلي راسي وسط حجرة وانت بعد ساعة الشمر يصعد على وانت بعد ساعة الشمر يصعد على صايا راك عباس يا خوي مظلوم يا خوي وعباس يتقلب على الغبرة ويجر ويا عباس يتقلب على الغبرة ويجر وغمض عيونه واسبل ايده وراح للجاية عباس يا خويا مظلوم يا عباس هذه جيوش الشرك قد زحفت نحوي بسارات يوم الدار تطلبني يا الله.